بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إن الله سبحانه وتعالى قد اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم خيرة الصحب، واختار من بينهم أبا بكر فكان أول المصدقين به من الرجال، وكان له أجر كثير من الذين آمنوا وصدقوا، فعلى يديه أسلم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح ونفر من رجال قريش، منهم الأرقم بن أبي الأرقم وسعيد بن زيد، كل هؤلاء أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت أعمالهم في ميزان حسناته. وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن لميسع بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن أحور بن عابر بن فالغ بن أرغو بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئف بن آدم عليه السلام، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهي ابنة عم أبيه، وقد كان تاجرا بمكة، وكان ذا مصداقية عالية لدى الناس، فكان معروفا بالصدق والأمانة والنزاهة، فاجتمع على هذه الصفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر أكثر الناس ثقة به، فدعاه إلى الإسلام فأسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرب قلبه هذا الإيمان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به من عند الله، حتى إنه لما أخبر الناس بقصة الإسراء والمعراج ولم يكن أبو بكر حاضرا، فجاء فوجد بعض الناس قد ارتدوا بسببها، فقال له قريش: أما سمعت ما يقول صاحبك يزعم أنه في ليلة واحدة ذهب به إلى الشام ثم إلى السماوات السبع ثم رجع؟ فقال أبو بكر: إن يكن قالها فقد صدق. وهذه قاعدة أبي بكر دائما، إن كان قالها فقد صدق. فإذا وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى قابلا للشك، البحث قبل أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن يثبت الإسناد إليه. وقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولازمه، وكان يريد الهجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن له في ذلك حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فجاء في وقت لم يكن يأتيهم فيه في وقت الظهيرة، فقال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فقال له: أخرج عني من عندك. فقال: إنما هما ابنتاي وإحداهما زوجك. فأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة، فقال: الصحبة الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي من الفرح، وما كنت أعلم أن أحدا قبل يومئذ يبكي من الفرح. بكى أبو بكر من الفرح أنه أصبح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وصحبته له نوه الله بها في كتابه، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد نوه الله بفضل أبي بكر في كتابه في سورة النور، فقال: ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فقد كان أبو بكر أقسم أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان قريبا له، وكان من المهاجرين في سبيل الله، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: أنا أحب أن يغفر الله لي. وقد سخر أبو بكر ماله وتجارته لنصرة الدين، فكان يشتري المستضعفين فيفك أسرهم ويعتق رقابهم، فبلال كان عبدا لأمية بن خلف، فكان يؤذيه أنواع الأذى، وكان يضع عليه الحجارة الثقيلة ويضربه بأنواع الضرب، فاشتراه أبو بكر فأعتقه وحرره. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على الشباب الذين يلتحقون بهذا الدين في بداية الإسلام، فيطردهم أهلهم فلا يجدون من يؤويهم إلا أبا بكر الصديق، فكان يؤويهم وينفق عليهم. وقد هاجر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشهد معه المغازي كلها، وشهد معه بدرا وبايع تحت الشجرة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر إذاك في نخل له بالعالية، فجاء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوب في بيت عائشة، فكشف عن وجهه فقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: لكأني ما سمعت هذه الآية قبل يومئذ. فقد كان عمر غطي على عقله من هول هذه الحادثة. فاختار الله أبا بكر ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ذلك فلتة. خرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى ملأ من الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وهم يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة بن دليم. فلما دخل عليهم هؤلاء المهاجرون الثلاثة ناقشوهم، فناقشهم أبو بكر وبين أن العرب لا يمكن أن تنقاد إلا لهذا الحي من قريش، وبين لهم أن المهاجرين هم القادة وأن الأنصار هم الوزراء. فبايعه عمر ثم أبو عبيدة، ثم تسابق الأنصار إلى بيعته، فبايعوه جميعا في السقيفة ما عدا إلا سعد بن عبادة. ثم بعد ذلك جلس للناس في المسجد، فبايعه الناس البيعة العامة، وقام بالأمر أحسن قيام، وأنفذ جيش بعث أسامة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له اللواء في مرضه، وبين الناس أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختاره لدينهم، أفلا يختارونه لدنياهم، لأنه الذي رتب لهم إماما في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعندما ولي الخلافة حرص على أن يقوم بكل عمل كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزور من كان يزوره، وأن يقوم باليتامى والأرامل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بمصالحهم، وأرسل الجيوش فقاتل العرب حين ارتدوا عن دين الله ومنعوا الزكاة، فقال: والله لا يمنعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. وقد قال الحطيئة إذاك وكان في جملة من ارتد: أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فواله فما شأني وشأن أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فقاتلهم أبو بكر حتى ردهم إلى الإسلام، وانتهج سياسة جديدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزو، لأن الله أنزل عليه: والله يعصمك من الناس، كان يقود الجيوش. فجلس أبو بكر بالمدينة ولم يخرج إلا في أول غزوة غزاها، وهي غزوة وادي الحطب، أما ما سوى ذلك فلم يخرج، لم يقود أي جيش، بل استقر بالمدينة. وانتهج ذلك بعده عمر ثم عثمان ثم علي، وكان هذا شأن الخلفاء فيما بعد. وهي سياسة جديدة أخذوا بها رعاية لبيضة الإسلام وحماية له. وقد فتح الله الأمصار في أيام أبي بكر، فتضاعفت الرقعة، وأرسل الجيوش إلى العراق، وكان خبيرا بالرجال، فولى من كان يصلح للقيادة، ومنهم خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة. فهؤلاء من قادة أبي بكر الذين لم يكونوا قادة في الزمان النبوي، وكذلك شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص و يزيد بن أبي سفيان، فهؤلاء اختارهم أبو بكر للقيادة فنجحوا فيها نجاحا باهرا، وكان عمر يخالفه الرأي ويرى أن الأولى أن يولي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولكن أبا بكر رأى أن السياسة لها رجال، فقيادة الجيوش ليست بالفضل في الدين، وإنما هي مهارات معينة يحتاج إليها قد لا تكون في بعض السابقين الأولين، فاختار لها الرجال الذين يصلحون لها. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أبو بكر في سياسته إذا سير الجيوش لم يجعل الجيش العرمرمة الكبيرة تحت قيادة قائد واحد خشية أن يشتث هذا الجيش فتقع الهزيمة، فأرسل إلى العراق جيوشا بعضها بعد بعض، وأرسل إلى الشام جيوشا بعضها بعد بعض، وكذلك في قتاله للمرتدين باليمامة فأرسل خالد بن الوليد ثم أرسل عكرمة بن أبي جهل، وفي جيوشه للشام كان يجهز الجيش في الصباح ويعقد لواء لأميره، فإذا خرج أخرج جيشا آخر في المساء على أثرهم، وهذه سياسة نجحت، فكانت جيوش الروم أكبر بكثير من جيوش المسلمين، لا يمكن المقارنة بينها في العدد ولا في العدة، ولكن جيوش المسلمين كانت تأتي تباعا كأنها مدد، فكانت الهزيمة على الرومي وعلى الفرس دائما، وكانت جيوش المسلمين إذا سارت يأخذون بعهد أبي بكر وهو كتاب يكتبه لهم، وفيه تأمير أحد الأمراء عندما يجتمعون، فإذا افترقوا فكل أمير على من تحت يده، وأخذ بالإصلاح الداخلي أيضا، فرتب أمور المدينة ورتب شؤون التجارة والزراعة بعقليته التجارية الباهرة، وكان من سياسته أنه مكث مدة لا يأخذ شيئا من بيت المال حتى نفذت تجارته، فجمع الناس في المسجد فقال: أيها الناس، إنكم شغلتموني بالخلافة عن تجارتي، وإنني أنفق على عيالي من تجارتي، فاجعلوا لي رزقا من بيت مالكم. فتناقش المسلمون ماذا يخصصون للخليفة، فخصصوا له رزقا محددا من بيت المال، وكان هذا الرزق يسيرا إذ ذاك، فأخذه أبو بكر ورضي به. وكان أبو بكر في تعامله مع أهله ينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليهم وإكرامهم، وكان يكرم أم المؤمنين عائشة إكراما زائدا، لأنها أفضل عياله أفضل آل بيته، وعند موته قال لها: قد كنت وهبتك جذال 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حستيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت: أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماءهما الثانية. فقال: أرى ذا بطني بنت خارجة أنثى. فمن تمام فراسة أبي بكر أنه عرف أن الحمل الذي تحمله بنت خارجة وهي امرأته أنثى، فكانت أم كلثوم من أبي بكر. ومن تمام فراسته كذلك أنه عرف أن أجله قد حان، وقد كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير البكاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فتأثر كبده بذلك، فكان إذا قرأ القرآن يشم عنده رائحة الشواء، وما أكل شواء إنما هو من كبده. وكان من تمام ورعه أن عبدا له أتاه بطبق من طعام فأكل منه، فقال: أتعرف ممن نلت هذا؟ قال: لا. قال: أعطانيه قوم كنت تكهنت لهم في الجاهلية. فأدخل أبو بكر إصبعه فقاء كل شيء في بطنه ورعا، من أن هذا الطبق كان أجرة كاهن على كهانته التي كانت في الجاهلية. وقد دخل عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوما من الأيام فوجده يجذب لسانه بقوة، فقال: ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. وكان عمر يقول له رحمك الله لقد أتعبت من يأتي بعدك. وهذا ما بينه خفاف بن ندبة السلمي رضي الله عنه في مرضيته لأبي بكر الصديق حيث يقول إن أبا بكر هو الغيث إن لم يصب الأرض سماء بماء من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء. فكانت خلافته بردا وسلاما على المسلمين ورحمة عامة لهم، وقد قام فيها بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، لكنها لم تطل، فلم يمكث في الخلافة إلا 2 سنة و6 أشهر، وتوفي وعمره على قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. وقد حصلت الردة في بداية عهده لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك ضعفا في بداية أمر الدولة، وهو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي هي في الصحيح، وفيها رأيتك أنني على بير وبيدي دلو بكرة فنزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، وفي رواية الله يغفر له، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يثري ثريه حتى ضرب الناس بعطن. فالمقصود هنا بالدلو الخلافة القيادة والدولة. فقد كانت بكرة أي دلوا صغيرة كما كان في العهد النبوي لا تتجاوز حدودها حدود جزيرة العرب، ثم تناولها نزعت بها ما شاء الله وننزع، وذلك 10 سنوات هي مدة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دولة الإسلام. ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين أي دلوا أو دلوين، وذلك مدة خلافته 2 سنة و6 أشهر، وفي نزعه ضعف وهو ردة العربي والله يرحمه. ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا أي اتسعت فصارت دلوا كبيرا، وذلك عبارة عن الفتوحات التي بشر بها عمر في أول خلافته، وقد حصل بعضها في أيام أبي بكر لكن لم تأتي البشارة إلى أبي بكر بها. وعندما مرض أبو بكر رضي الله عنه اختار عمر بن الخطاب فعينه إماما يصلي بالناس، وعهد اختاره لهم رشحه لهم ليكون خليفة من بعده. ولما سئل عنه قيل ما تقول لربك وأنت قادم عليه، فقال أقول وليت عليهم خيرهم، فهو يعتقد خير المسلمين وهو صادق في اعتقاده. وقد كان قريش عندما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يترددون في الأمر في من يكون الأمر، هل يكون لأبي بكر أو لعمر أو لعلي، وفي ذلك يقول أحد شعرائهم بعد بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب النجاش وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. وعتيق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان في حسن تعامله مع الناس أنه كان أسيفا أي كثير البكاء كثير الحزن، وكان رقيقا رحيما بجميع الناس، وكان عندما يخطب على المنبر ينزل درجة عن الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الأولى العليا. فلما توفاه الله لم يستطع أبو بكر أن يقف في موقفه، وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فقال إن كنا صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فنزل أبو بكر درجة فكان يخطب على الدرجة الثانية وهي الوسطى من درجات المنبر، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا مفوها مشهورا بذلك، وكانت خطبته مؤثرة جدا، ولذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج في العام 9 من الهجرة، وهي أول حجة يحجها المسلمون بعد فتح مكة. ولا شك أن مقام أبي بكر الصديق ومنزلته بالإسلام لا يمكن أن تحيط بها هذه الحلقة، وإنما أردنا بعض القصص والنماذج لحياته رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على